رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم خلق المؤمن والمؤمنة، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في مكة المكرمة في العاشر من شهر رجب لعام 1441. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 94/59. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا أوضح في كتابه الكريم القرآن صفات المؤمنين وأخلاقهم ذكورا وإناثا، ورغب فيها ورتب عليها أنواعا من الجزاء في الدنيا والآخرة كي يأخذ بها المؤمن والمؤمنة ويستقيم عليها. فمن تدبر القرآن الكريم وعني به عرف هذه الصفات العظيمة والأخلاق، فهو يذكر صفات المؤمنين وأخلاق المؤمنين وصفات الكافرين وأخلاق الكافرين والمجرمين في مواضع كثيرة من كتابه. فعلى المؤمن والمؤمنة التدبر والتعقل لهذا الكتاب العظيم، هو كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير، فيه بيان الصراط المستقيم الذي من سار عليه نجا ومن حاد عنه هلك، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. هو دين الله، هو الإسلام، هو التقوى والإيمان والهدى، وهو الأمر الذي خلق من أجله الثقلان الجن والإنس. هو دين الله، هو التقوى، هو الإيمان، هو الهدى، والعبادة التي خلقنا لها، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة الذي خلق الثقلان لها وأمروا بها هي دين الإسلام، هي الإيمان، هي الهدى والتقوى، هي طاعة الله ورسوله، هي ترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذه العبادة التي خلقها يا عبد الله وأمرت بها. وسمى الله دينه عبادة لأن العبد يؤدي بالذل والخضوع، ينقاد لأوامر الله عن ذل وخضوع وانكسار ومحبة ورغبة، ويدع ما حرم الله عليه عن ذل وانكسار ورغبة ورهبة. ولهذا قيل دين الإسلام من دين الذل والخضوع لله والانكسار بين يديه والحذر من التكبر عن طاعته. إن الدين عند الله الإسلام. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن الأبرار لفي نعيم ولكن البر من اتقى. فدين الله هو الإسلام، وهو البر، وهو التقوى، وهو الهدى، وهو الإيمان، وهو العبادة التي خلقت لها يا عبد الله. فعليك أن تدبر كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام حتى تعرف هذه العبادة بتفصيلها. لا طريق إلى العبادة، لا طريق إلى معرفة هذه العبادة بالتفصيل، ولا سبيل إليها إلا من طريق كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. فمن تدبر كتاب الله وتعقل كتاب الله عرف هذه العبادة وتفاصيلها. وهكذا من عرف السنة وتفقه فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عرف هذه العبادة. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا تدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فأوحى سبحانه في هذه الآية من سورة النحل أنه جل وعلا أنزل كتابا تبيانا لكل شيء، يعني موضحا لكل شيء، مبين كل شيء يحتاجه العباد. ثم إنه سبحانه نوع هذه العبادات في كتابه العظيم ليعرفها المؤمن على تفاصيلها. أجملها تارة وفصلها تارة، أجملها تارات وفصلها تارة في مواضع كثيرة. فمن ذلك قوله جل وعلا في أول سورة البقرة: ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهم المؤمنون وهم الذين عبدوا الله. ثم ذكر صفاته فقال: الذين بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر صفات الكفار والمنافقين بعد ذلك، ويقول في آية الغالب من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون. فصل هذه الصفات العظيمة. وقال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم. قال جل وعلا: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. كل هذا من تفصيل الإيمان والعبادة والتقوى التي أمر الله بها. ومن أجمع الآيات في هذا الباب آية التوبة، وهي قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عليم حكيم. هذه الآية من أجمع الآيات في بيان صفات وأخلاق المؤمنين والمؤمنات التي رضيها الله وأحبها وأمر بها ورتب عليها الرحمة التي منها توفيقه في الدنيا لهذه الأعمال، ومن الرحمة دخولهم الجنة ونجاتهم من النار والله. أولئك سيرحمهم الله بتوفيقهم وهدايتهم وإعانتهم وبدخولهم الجنة يوم القيامة. ولهذا قال بعدها: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة من جنات عدن، يعني جنات إقامة، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذه أخلاقهم وهذا جزاؤهم، جزاؤهم الرحمة والجنة والكرامة ورضوان من الله سبحانه وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات يعني الذين آمنوا بالله ورسوله ودخلوا في الإسلام، هذه صفاتهم بعضهم أولياء بعض، ليسوا متشحنين متباغضين، لا، فالأولياء الإيمان يجمعهم على الهدى، يجمعهم على المحبة والتعاون بالبر والتقوى، يجمعهم على الصفاء وحب الخير لكل واحد منهم، ليس بينهم شحنة وليس بينهم غل ولا خيانة ولا غش، لأنهم أولياء. فالمؤمن لا يغش أخاه ولا يخونه ولا يغتابه ولا يظلمه، لا في نفسه ولا في ماله ولا في أرضه، ولا يشهد عليه بالزور هكذا المؤمن مع المؤمن والمؤمنة. إيمانه يمنعه، إيمانه بالله ورسوله يمنعه من هذه الأخلاق الذميمة، الغش والخيانة والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور إلى غير ذلك مما يؤذي إخوانه، من يحب لهم الخير ويكره لهم الشر، فهو ناصح لهم أينما كان، إن عمل عمل بالنصح والأمانة، وإن آخى بالنصح والأمانة، وإن ودع أدى الأمانة، وإن بايع وعامل أدى الأمانة، فهو على الأخوة الإيمانية والمحبة والولاية لا يخل بها، شهد أو غاب، رضي أو غضب، أخلاقه مؤيدة بالأخلاق التي مدحها الله وأمر بها، بعضهم أولياء الله حاسب نفسك يا عبد الله، وهكذا أنت يا أمة الله، كل أحد حاسب نفسه، هل هو متحلق بهذا؟ هل هو ولي لأخيه؟ أو يفرح بما يضره من غش وخيانة وظلم وغيبة ونميمة وشهادة الزور وغير ذلك؟ كل واحد يحاسب نفسه وينظر ماذا قدره آخر. كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كل واحد منا عليه حسب نفسه وأن ينظر ماذا قدم للأحد. ولهذا كان عمر رضي الله عنه في خطبه يقول: أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تنهنوا، وتأهبوا العرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم. الله أخبر عن المؤمنين أنهم أولياء ذكورهم وإناثهم. حاسب نفسك، هل أنت ولي لأخيك أو أنت ظالم له في غش وخيانة في كذب في غير هذا من أنواع الظلم؟ ثم قال جل وعلا: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا المؤمنون أولياء، وهكذا المؤمنات لما بينهن أولياء، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هل أنت منهم؟ حاسب نفسك، هل أنت تأمر أخاك بالمعروف وتنهى أخاك عن المنكر، أو أنت تجامله وتداهنه وتسكت عنه، تراه يغش ولا تنهاه، تراه يتعاطى المحرمات ولا تنهاه، تراه يعق والديه ولا تنهاه، يقطع رحمه ولا تنهاه، يتعاطى الربا ولا تنهاه، يحلق لحيته أو يسمر ملابسه ولا تنهاه، يتعاطى المسكرات والتدخين ولا تنهاه، إلى غير ذلك، فجامله وتداهنه ولا تنصح له، تقول: يا عبد الله، يا أخي، يا فلان، يا أبا فلان، اتق الله، رأيتك تتأخر عن الصلاة تتكاسل، اتق الله، الصلاة عمود الدين، لا أدري وسائل إليها، سواء كانت في الصبح أو في العشاء أو في غير هذا، الواجب المبادرة والمسارعة والمحافظة على الصلاة الجماعة، وإذا رأيت من أخيك تثاقلا نصحته وأمرته بالمعروف، هكذا أولادك وأهل بيتك، هكذا جيرانك، هكذا زملاؤك وأصحابك، بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن، رأيته يتساهل الزكاة تنصحه، رأيته يتساهل الصيام يصوم ولكنه لا يبالي بالغيبة والنميمة والأشياء التي تجرح صومه تنصحه، تراه يعامل الربا تنصحه، تراه يتعاطى المسكر تنصحه، تراه يغتاب إخوانه تنصحه، يتعاطى النميمة نقل الكلام السيء من يد إلى أمر ومن جماعة إلى جماعة، هذه نميمة، خلق نميم ومنكر عظيم من الكبائر تنصحه. ولهذا قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه أخلاق المؤمنون، هذا من أخلاق من أخلاقهم أنهم لا يداهنون. الإدهان منهوم، حذر الله من منه نبيه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال تعالى: أهلا بهذا الهدي أنتم مدهنون. حذرهم الإدهان، السكوت عن المنكر وعدم إنكاره، والسكوت عن الحق المضيع وعدم الأمر به. والمنكر كل ما نهى الله عنه، والمعروف كل ما امر الله به. فالمؤمنون يتواصون بهذا، يتواصون ويتناصحون في فعل المعروف والامر به، وفي ترك المنكر والتحذير منه. هكذا المؤمنون. قال تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذه اخلاقهم، تواصل بعد الايمان الصادق والعمل الصالح، تواصل تناصح. الخاسرون اما بفقد الايمان، واما بفقد العمل، واما بفقد التناصح، واما بفقد الصبر. الكمال والتمام والربح الكامل في الايمان الصادق والعمل الصالح والتواصي والتناصح في الحق والصبر على ذلك. هذا هو تمام الايمان، هذا كمال الربح، كمال السعاده، التخلق بهذه الاخلاق الاربعه: الايمان الصادق بالله ورسوله، والعمل الصالح الذي هو جزء من الايمان، فان اداء ما وجب الله وترك ما حرم الله من الايمان. الايمان قول وعمل، يزيد وينقص. الايمان قول وعمل، قول قلبي واللسان وعمل قلبي والجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ولهذا في ايات كثيرات يقول: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وعد الله الذين وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. في ايات يعذب الاجر العظيم والاغلبه الحميده بالايمان والعمل الصالح. والايمان يعم جميع اخلاق المؤمنين، جميع ما امر الله به، وترك كل ما نهى الله عنه، كله يسمى ايمان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحه، الدين النصيحه، الدين النصيحه. لمن يرفق لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمله. نصيحه منك لله بتوحيده وطاعته واتباع شريعته، هذا النصح لله، توحيده وطاعته، والحذر من الشرك به ومعصيته، والنصيحه للقران تعلمه وتعليمه والايمان به والعمل به، والايمان بانه كلام الله وليس غير مخلوق، وهو الصراط المستقيم. من تمسك به نجا، وحب الله المتين. والنصيحه للرسول بالايمان بانه رسول الله، تعلم ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، تعلم وتؤمن انه رسول الله، ارسله الله الى الناس ليستقى عليه الجن والانس، كما قال تعالى: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، وما ارسلناك الا كافه للناس بشرا ونذيرا. تؤمن بهذا ايمانا قطعيا ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، بعثه الله الى الناس كافه الجن والانس، من اتبعه واستقام على دينه فله السعاده والكرامه والنجاه، ومن حاد عن ذلك فله النار. فالنصيحه الرسول صلى الله عليه وسلم ايمانه، والشهاده بان رسول الله حقا الى الجن والانس، واتباع ما جاء به، طاعة الأوامر وترك النواهي، والتعبد بشريعته وتحكيمها، والحذر من المخالف، والنصيحة لولاة الأمور بالدعاء لهم بظهر الغيب التوفيق والهداية والإعانة على كل خير، بمناصحتهم مشافاة ومكاتبة بما ينفعهم بالأسلوب الحسن لا بالعنف والشدة، بالتعاون معهم على الخير وطاعة الله ورسوله، بالتعاون معهم على ترك الشر، كل هذا من النصيحة لولاة الأمور. والنصيحة لعامة المسلمين بتوجيههم إلى الخير، وعظهم تبكيرهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم ومساواة فقيرهم، إلى غير هذا من النصيحة لهم. في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل بيعه على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ينصح لكل مسلم. هكذا يجب على المؤمن النصح للمسلمين، المراه في بيتها والرجل في بيته، الرجل مع اخوانه والمراه مع اخواتها في الله، كل ينصح يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. المراه المؤمنه مع المؤمنات تنصحهم، تامرهم بالمعروف تنهى عن المنكر، ومع الرجال اذا رات منكرا تنهى عن المنكر وتامر بالمعروف، ولو مع الرجال بالطريقه السليمه الأمينة التي ليس فيها خلوة وليس فيها تبرج ولا شهوه. إذا رأت منكرا من الرجل أنكرت عليه منكرا، كالرجل إذا رأى منكرا من المرأة رأى تبرجا، رأى عملا سيئا أن ترى عليها. فجميع الذكور والإناث من المؤمنين كلهم متعبدوا بهذا الأمر الأمر المعروف والنهي عن المنكر هم دون في حفظ الطاقة. ثم قال سبحانه ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذه من أخلاق المؤمنين إقامة الصلاة والمحافظة عليها كما أمر الله في أوقاتها الخشوع والطمأنينة والعناية بجميع ما شرع الله فيها يتفقه ويتعلم حتى يؤدي الصلاة كما شرع الله في وقتها. الرجل يؤديها في مسجد مع إخوانه والمرأة تؤديها في بيتها في وقتها الطمأنينة والإخلاص والعناية التامة. ولو صلت مع الناس في المسجد صح مع تستر وعدم التبرد وعدم الطيب وبيتها خير لها. ومصفات المنافقين التكاسل الصلوات والتثاقل عنها هذه من أخلاق المنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسلا هذه من أخلاقهم الخبيثة. فالمؤمن يحذر هذه الأخلاق والمؤمن كذلك. فالمحافظة على الصلاة والاستقامة عليها من أخلاق المؤمنين والتكاسل عنها والتثاقل من أخلاق المنافقين. وهكذا الزكاة يؤديها الرجل والمرأة كل يؤدي حق الله عليه من عنده مال يؤدي حق الله يعني الزكاة ولا يبخل ولا يتكاسل والله يخلف عليه. قال تعالى وما أنفقتم من شيء هو يخلف وهو خير الراجل. ما أنفقه العبد لله وخرجه في سبيل الله من زكاة وغيرها الله يخلف عليه والعبد خيرا مما أنفق. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا من يوم يصبح به الناس إلا وينزل فيه ملكا أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا والثاني يقول اللهم أعط منفقا خلفا. فأنت يا عبد الله على خير العظيم من الإنفاق. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. النفقة خير لكم المساعدة للمسلمين الصدقة على الضعفاء ومساعدة أخيك الذي ترى تعرف أنه محتاج ويتعفف تساعده تعينه الله جل وعلا يأجرك ويخلف عليه. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو لكم هو خير الرازقين. قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فإن منع المال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. ثم قال بعد هذا جل وعلا ويطيعون الله ورسوله يعني في كل شيء ويطيعون الله ورسوله في كل شيء الصوم الحج الجهاد بر الوالدين صلاة الرحم صدق الحديث في كل شيء وفي ترك ما نهى الله عنه. هكذا المؤمنون هكذا المؤمنات يتفقهون في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وينفذون كل ما علموا من أخلاق المؤمنين ينفذون عن رغبة عن إخلاص عن محبة لله كما قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما علم حمي وعليكم محمد وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول فلا ظلمون. قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله التفقه في الدين والتبصر تعلم سؤال أهل العلم عما أشكل ثم تنفيذ طاعة الله مما أوجب عليك والحذر مما حرم الله عليك. حاسب نفسك في أيامك وليالك في جميع ساعاتك في خلوتك وفي مشهدك مع الناس حاسب نفسك تتقي الله في أداء ما أوجب عليك وترك ما حرم عليك. هذه العبادة التي خلقت لها ومجتمعها تفعل هذا عن إخلاص لله عن محبة له عن رغبة ما عنده عن حذر من عقابه لا رياء للناس ولا مجاملة ولا تقليدا للناس لا تعمل ذلك ابتغاء وجه الله تعمل ذلك تريد وجهه تريد جزاءه سبحانه تريد قرب لديه تريد براءة ذمتك وتخليصك من معرة تحلك. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين. فالفقه الدين من أسباب السعادة، والجهل والإعراض من أسباب الشقاوة، كما قال صلى الله في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين والتعلم تدبر القرآن ولكان قراءة القرآن من أسباب السعادة، والإعراض عن هذا الشيء عن كتاب الله وعن سنة رسوله فلا يتعلم ولا يتفقه ولا يسأل من أسباب الشقاوة ومن أسباب الهلاك. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بأثر فأعرض عنها. فالإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التعلم والتفقه في الدين هو سوء الهلاك، وهو خلق الكافرين والمسلمين. خلقهم الإعراض عن دين الله والغفلة والتكبر وعدم المبالاة. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال تعالى عن الكفار: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالواجب الحذر من صفات الأشرار، والواجب العناية بصفات الأبرار والأخيار. الواجب أن تكون من الأخيار وأن تتخلق بأخلاق المؤمنين، هكذا المؤمنة تتخلق بأخلاق المؤمنين عن صدق ورغبة وإخلاص. ويحذر كل واحد من المسلمين، يحذر كل واحد أخلاق الكافرين وأخلاق المنافقين والمعرضين. ودع الله جميع التوفيق والهداية، وأعذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح قادتهم، وأن يولي عليهم خيارا. كما أسأله سبحانه أيضا أن يوفق ولاة أمرنا لهذه البلاد، نسأل الله يوفق ولاة أمرنا وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر منهم الحق، وأن يجعلهم من هداة المهتدين، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة يا سماحة الشيخ. وإن الإخوة الموجودون في هذا المسجد الآن الذين ضحك بهم ردهات هذا المسجد وسطوحه ليدعون لك بالتوفيق والإعادة والجزاء من الله سبحانه وتعالى، كما يبتهلون إلى الله سبحانه وتعالى أن يكونوا متمثلين بهذه الأخلاق التي وصف الله بها المؤمنين في كتابه الكريم. وإنهم لا يستأذنونك يا سماحة الشيخ في طرح بعض الأسئلة التي يسمح بها الوقت، وهي من الكثرة بحيث أنها لا يأخذها وقت كوقتنا في المغرب في هذا اليوم، ولكن يكفي ما يرونه منها. سؤالهم الأول يقول هذا السائل: سماحة الشيخ، إننا نحبك في الله، ثم ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في الأخلاق والرقائق بعد كتاب الله؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أعظم كتاب وأنفع كتاب هو القرآن العظيم، نصب العناية بالقرآن وإكثر من تلاوته ليلا ونهارا، فقد وضح الله فيه كل شيء وجعله تبيانا لكل شيء. وبعده كتب السنة في عقل رياض الصالحين حافظ الجوي رحمه الله، مثل بلوغ المرام، عمدة الحديث، كتب مختصرة مفيدة، ترغيب والترهيب، منتقى الأخبار، كل هذه كتب فيها بيان ما أوجب الله وما نهى الله عنه من الأعمال والأخلاق، كتب جيدة مفيدة. ونوصي في العقيدة بعد كتاب الله في حفظ كتاب التوحيد الشيخ محمد بن رحمه الله، عقيدة الوصية شيخ الإسلام ابن تيمية، بس كتبها في الشيخ محمد أيضا رحمه الله، ثلاثة الأصول وشروط الصلاة وقواعد الأربعة له أيضا رحمه الله. هذه كتب العقيدة مفيدة، مثل الاعتقاد الموفق من قدامة عقيدة جيدة، عمدة الفقه الموفق جيدة، أي العقيدة التحوية مفيدة وجيدة. هذه كتب العقيدة تنفع المؤمن إذا تيسر حفظنا تيسر منها في العقيدة. لكن أهم شيء العناية بالقرآن، أهم شيء في القرآن فيه بيان العقيدة، بيان الأخلاق، بيان الأعمال، بيان كل شيء. فنوصي بالقرآن قبل كل شيء، اجتهادي في الكلام من تلاوته وحفظه إذا تيسر ذلك، والاجتماع عليه والمذاكرة فيه، هذا هو أصل الخير كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه على الصحابة ويحثهم على تدبره، ويعلمهم ويرشدهم ويأمرهم وينهاهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، ويقول من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ويقول جل عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن يوم القيامة وبأهله العاملين به، تختمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو آيتان أو فرقان من غير صوت حاجان على أصحابهما، ويقول صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أرحمي، من تدبر القرآن وعمل به هو حجة له عند الله من أسباب السعادة والنجاة الواقعة. وطالب العلم نصف حضور حلقات العلم عند العلماء للاستفادة من حلقات العلم، ونصف أيضا باستماع إذاعات القرآن الكريم وفيها من القرآن والمحاضرات قيمة ونور على الدرب ومنها من ليلة ساعة الثالثة والنصف، كل هذه أسباب للخير. الإنسان يعتني بإذاعة القرآن يستفيد منها من نور على الدرب ومن حلقات العلم في أي مسجد من العلماء، المسجد الحرام أيضا من نعم الله العظيم. ثم يسأل أيضا مع هذا كله يسأل عما أشكل عليه، يسأل أهل العلم لا يسكت على جهل، يسأل عما أشكل عليه من طريق المكاتبة، من طريق المشافهة مع أهل العلم، من طريق الهاتف التلفون، لا يسكت على جهل، إذا أشكل عليه شيء سأل الله، يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل سماحة الشيخ أرجو منكم توجيه نصيحة إلى شباب المسلمين نحو ولاة أمورهم جزاكم الله خيرا.
أنصح جميع المسلمين من الشباب وغير الشباب، أنصح كل مؤمن ومؤمنة من الشباب والشيب والفهول، أنصح الجميع بأن يتقوا الله وأن يستقيموا على دين الله وأن يدعوا لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، وأن ينصحوا لهم يتولى شيء من أعمالهم ينصحوا في أعمالهم لا يغشوا ولا يخونوا، وأن يحافظوا على أوقاتهم وعلى أعمالهم حتى يؤدوها كما شاء الله، يؤدوها بالأمانة والصدق، يرحمون الشعب ويرفقون به ويعطون حقوقه غير متعتعة. هكذا عليك يا عبد الله أن تتقي الله وأن تسأل ربك لولاة الأمر بالتوفيق والهداية والإعانة، وأن تنصح عنهم بعمل الذي ولوك إياه، تنصح تجتهد في أداء العمل بكل أمانة وتوصل الحق إلى أهله بكل أمانة، وتسأل ربك لولاة الأمور أن الله يوفقهم ويعينهم على كل خير ويهديهم ويهدي بهم. هكذا المؤمن مع ولاة أمر، لا بالسب والتهذيب من أشهر العورات من أشهر الخطايا والسيئات، لأن هذه يضر ولا عنها، ولكن الدعاء لهم من الله الغيب بالتوفيق والهداية والنصيحة لهم إذا كنت تستطيع ذلك، والحث على التعاون معهم بالخير وترك الشر والمعصية. هكذا
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل لسماحة الشيخ كثرت المعاكسات والمغازلات والحب غير الشرعي في الهاتف، فما الوسيلة للتخلص من ذلك ودفع الأذى عن الأمة أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الواجب الحذر من المخاطرات والمغازلات في الهاتف، هذا واجب الحذر منه، يجب على كل مؤمن أن يحذر ذلك وعلى كل مؤمن أن يحذر ذلك، فإن هذه المغازلات من طريق الهاتف وسيلة للشر، وكم جمعت على الباطل وكم هدمت من أخلاق، فالواجب الحذر، يجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر هذه الأخلاق سواء كان شابا أو شيخا أو كهلا، والمرأة كذلك يجب عليها أن تتقي الله وأن تحذر هذه المغازلات فإنها تجر إلى الشر والباطل، وعلى المؤمن أن يحذر ذلك باتخاذ الوسائل، إن رأى أنه لا سلامة من ذلك إلا بعد التلفون أبعد التلفون، وجعله في محل مصون إنك يخشى أن يتساءل بها البيت، يسأل الأسباب مع النصيحة مع التوجيه، وهكذا المرأة الصالحة مع بناتها وأخواتها تنصحهم تنصحهن وتحذرهن من المغازلات، وإذا دعت الحاجة إلى إبعاد الهاتف وحفظه في محل لا يستطيعون استعمال هذا من النصح.
أثابكم الله. يقول على السائل سماحة الشيخ في منزلنا خادمة مصابة بالجدري وعمرها حوالي 40 عاما، إني والله لا أنظر لها بأي شهوة، أما الحكم إن نظرت إليها علما بأنها هي التي تقوم بخدمتي أفيدونا أفادكم الله؟
الواجب عليك تعلمها ستر احتجاب تخدم وهي مسترة تحذر الخلوة بها سواء كان فيها جدل أو فيها جدل أو طيب يجب أن تحذر الخلوة بها أو النظر إليها عليك رفض البصر وعليك أن تعجنها الحجاب والتستر هذا واجب مهم إذا ما سمعت الله يقول يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عليك أن تعلمها ترشدها لأنها جاهلة تعلمها ترشدها ما يجب عليها وعليك أن تحذر خلوة بها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو المرأة فإن الشيطان هالكه وعليك أن تسعى في علاجها طريق المستشفى تسعى في علاجها نعم
جزاكم الله خيرا يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظك الله أنا صدمت ولدا ومات ودفعت الدية وأنا مريض ولا أستطيع الصوم فماذا أفعل وأنا معي مرض القولون في 12 وحالتي النفسية متعبة جدا أفيدوني جزاكم الله خيرا
الواجب عليك الغابة اتقبل فإن لم يتيسر ذلك خصوصا المتابعين إذا عجلتها تلقى هذه كفرة الذمة تلقى دينا إن عجلتها إذا أديتها وإن مت وأنت عاجز أنت معذور ويقول فاتقوا الله ما استطعت وإن تيسر شراء الرغبة يوجد رقاب تباع في بعض أفريقا من موريتانيا تكتب لنا عن طلبتك وعن قدرتك ونشتري لك وتعتقل من هناك في فيما يقارب 10,000 تقريبا تزيد قليلا أو تنقص قليلا كما فعل كما اشترينا من ذلك شيئا كثيرا فإذا عجزت تصوم شهرين متتالية 60 يوما فإن عجزت تبقى هذه الكفارة معلقة في الذمة دينا حتى تستطيع هذا أو هذا فإن مت وأنت عجز فالله جل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم
جزاكم الله خيرا ويقول هذا السائل ما هو رأي سماحتكم في مجالس النساء التي تدور حول قيل وقال ولا يتم استغلالها في ذكر الله تعالى أنا أمنع زوجتي من حضور مجالس النساء التي تدور حول قيل وقال ولكن والدتي تغضب وتقول دع زوجتك تشم هوى ونحن نقنعها ولكنها تغضب أفيدونا جزاكم الله خيرا
مجالس الله والغفلة لا تصلح لا للرجال ولا للنساء جميعا للرجال والنساء جميعا مجالس الله والغفلة والغيبة والنميمة هذه منكرة لا تصلح لا للرجال ولا للنساء جميعا وتنصح زوجك إذا كان في جماعة من النساء أن تنصحهن تجلس مع أخواتها جاراتها لا تضيق عليها لأن الطريق يفضي إلى الهرب وطلاق لكن تنصحها وتأمرها بأن تنصح أخواتها فإذا كان المجلس في أحاديث لا بأس بها تحدث معهم في أمور حاجاتهم أما إذا كان فيه الغيبة والنميمة تقول لها لا تحضر قوم اتركيهم إذا ما قبل منك اتق الله قوم فلا ضيق ولا تفسح قل لا بأس بالحضور بشرط أن يكون حضورك في جلسة ليس فيها منكر تحاديثنا بينكن فيما يتعلق بحاجاتهن وأمورهن وشأنهن بدون غيبة ولا نميمة ولا غير ذلك وترضي الوالدة بكلام الطيب وتقول للزوج إذا كان في المجلس منكر لا تجلس معه ارجع إلى بيتك لا تجلس معه في غيبة والنميمة ولا على آلات الملاهي ولا غير هذا من المنكر تعلمها وترشدها وتحذرها مما حرم الله عليها
جزاكم الله خيرا وهذا السائل سماحة الشيخ يقول فيه أقسمت على القارئ إعطاء السؤال لسماحة الشيخ واستجابة لقسمه نطرح هذا السؤال سماحتكم ما حكم من عمل كراسي واجتمع هو وقرابته لتقبل العزاء دون وجود مأتم وعشاء من المغرب إلى العشاء 3 أيام تخفيفا على الناس أرجو تأكيد وتوضيح الإجابة ورأي الشرع في ذلك جزاكم الله خيرا
لا أعلم بأس في ذلك لأن هذا في تخفيف على الناس بهذا تخفيف وتيسير على المعزين فإذا جلس في مجلسه أو في محل أنسب مجلس إلى مجلس ضيق أو بلا كراسي أو غير كراسي للمعزين بين المغرب والعشاء أو في الضحى أو في أي وقت فلا حرج في ذلك والحمد لله لأن هذا في التعاون على الخير المسلمون في واحد يعزي بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا ويتألم بعضهم بعضا والتعزيه مشروع يبرون المصاب وتعاون معه والنبي لما أصيب جعفر لما جاء خبر جعفر من أبي طالب رضي الله عنه قتل على الصحابة ظهر عليه الحزن ظهر جالسا ظهر عليه الحزن عليه الصلاة والسلام المقصود أن كل إنسان يجلس في مجلسه أو في محل آخر
العشاء في أوقات معروف يعرفها الناس حتى يأتوه ويغاشوه، لا تعلم في هذا البعث والحمد بين المغرب والعشاء أو بعد العصر أو بعد الظهر أو بعد الصبح كله حرام. أنه المنكر كونه ثم يصنع الولائم الميت ويدعون الناس، هذا على أعمال الجاهلية. أما كون جيرانهم يصنعون لهم وليمة، أقاربهم يرسلون لهم طعام يقدمونه لمن حضر عندهم من الناس، أو يدعون جيرانهم يأكلون معهم، لا بأس. السنة أن يصنع لهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما في أيام العزاء، لأن قد أتاهم ما أشغلهم، يعني في أيام الحزن. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: أرجو يا أخ صالح لا تهمل هذا السؤال لأهميته. سماحة الشيخ، هناك بعض الشركات تقيم مسابقات ثم تجري القرعة ويختار الفائز ويعطى جائزة قد تكون سيارة وقد يكون غير ذلك، فما حكم الإسلام في نظر سماحتكم بالاشتراك بمثل هذه المسابقات وفقكم الله؟ جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: أرجو يا أخ صالح لا تهمل هذا السؤال لأهميته. سماحة الشيخ، هناك بعض الشركات تقيم مسابقات ثم تجري القرعة ويختار الفائز ويعطى جائزة قد تكون سيارة وقد يكون غير ذلك، فما حكم الإسلام في نظر سماحتكم بالاشتراك بمثل هذه المسابقات وفقكم الله؟
المسابقة في الجوائز لا تجوز إلا في ثلاثة أشياء: في الإبل والخيل والرمي سلاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصب أو خف أو حائل، يعني ما عوض. أما المسابقة بالأقدام أو بأشياء أخرى فهذه لا يجوز فيها عوض، بدون عوض لا بأس. أما من عوض الأقدام أو حمل الأثقال أو أشباه ذلك من أنواع المسابقات لا تجوز بالمال. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: هل يجوز أخذ الخلاء أو العشب للماعز من المشاعر المقدسة أو من الجبال المحيطة بها كالجبال الواقعة بين مزدلفة وعرفات؟ وهل يجوز الصيد فيها وأخذ السواك من شجرها كالبشام مثلا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أن على في الحرم الجبال في داخل الحرم لا يؤخذ، لكن ترعى إبله غنمه لما يحش لا يحش. النبي قال: لا يقتل حلاها، لا يحش حلاها. أما يكون خلي إبله أو غنمه أو بقرة ترعى لا بأس، ولا يجوز الصيد فيها حدود الحرم، لا صيد أمام ولا غيره من الصيود ولا أرانب ولا غير ذلك. الرسول قال: لا ينفر صيد ولا يقتل حلاها الحرم، لا يجوز. أما الرعي فلا بأس الصيد، إبل الحجي ترعى إبله هكذا، غنمك هكذا بقرتك ترعى لا بأس، الرعي لا حرج. نعم.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية وراء إمامه؟ وإذا كانت واجبة فما حكم من نسيها؟ هل يعيد الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
قراءة المأموم الفاتحة مشروعة في السرية وفي الجهرية إذا سكت الإمام، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها وجوبا، وقال آخرون إنه لا يقرأ إلى جهر الإمام ولكن يقرأ إلى أشر، هي أقوال ثلاث: تجب مطلقا ولا تجب مطلقا، والقول الثالث تجب السرية لا في العلن لا في الجهنية. والصواب أنها تجب في الجهنية والعلنية على المأموم سرا يقرأها ثم ينصت الإمام في المغرب والعشاء والفجر المعونة، وهو يقرأ الفاتحة فقط، وفي السدية يقرأ زيادة الأولى والثانية على الفاتحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لي ولم يقرأ الفاتحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا قول أصح، يقرأ بها إلا أنفسه. أما إذا جاء الإمام رافع تسقط عنه، إذا جاء الإمام رافع أو عند الركوع ما جاء تسقط عنه،
لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الثقفي رضي الله عنه جاء والإمام راح فركع من الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الله حرصا ولا تعود. فنهانا عن العودة إلى الركوع دون الصف، ولم يمره بقضاء الركعة، لأنه معلوم ما جاء إلا والإمام راكع، وكان لو نسي أو كان جاهل تسقط عنه، لا نسيها المأموم، لأنه واجب في حقه لا ركن، ركن في حق الإمام والمنفرد، صلاة ركن في حق الإمام والمنفرد لا بد من ذلك. أما في حق المأموم فالصواب أنها واجبة، تسقط مع الجاهل مع العذر، كما سقطت عن الذكرى لما جاء الإمام راكع، وإذا نسي سقطت عنه أو جهل سقطت عن المأموم، وصحت صلاته وتحملها عنه الإمام. أما الإمام فلا سقط عنه ولا المنفرد، لا بد من ذلك. أخل بها قضى ركعة بدل ركعة التي أخل بها أو نسيها في ركعة أو جهل، لم تجد، لا بد من قراءتها في جميع الصلوات الفرض والنفل في حق الإمام والمنفرد وفي حق المأموم مع الركعة. فإن نسي المأموم أو جهل أو لم يقدر جاء الإمام راكع سقطت عنه، هذا هو الصواب.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ: نسمع من بعضهم عن قول إن الإنسان خليفة الله في الأرض، ما رأيكم في مثل هذا القول؟ هل هو صحيح أم خطأ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا أمر فيه شيخ، هذا هو في هذا وعلا، من قال خليفة الله في الأرض لا بأس، من قال لا لا أنا وعلا، لأن الله جل وعلا قال: وإذ قال أبو هريرة لك إني جاعل في الأرض خليفة. اختلف الناس في هذا المشهور، قال بعض الخليفة خليفة الله في قضاء حاجة العباد، يعني يأمر وينهى ويعلم ويرشد، هكذا الأنبياء وهكذا آدم عليه الصلاة والسلام هو خليفة. قال بعض معنى الخليفة هنا ليس معناها خليفة الله، بل معناها أنها خليفة عن أناس قبله، جند قبله، مخلوقات قبله، هذا فهم، وليس بالأمر واضح، ليس هناك ما يدل على أن هناك أمة قبله في الأرض. فالأمر في هذا واضح، من قال إن بني آدم خلفاء الله في الأرض ومن لم يقل ذلك فالأمر في هذا سهل. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: سماحة الشيخ، يوجد لدينا عادة جاهلية وهي عدم وضع الكلاوي في طعام المعازيم أينما كانت العزومة، ويدعون بذلك أنه أقسم أحد أجدادنا على عدم أكل الكلاوي إن وضعها في الطعام أو إن وضعت في الطعام، ونحن بدورنا قلنا: نحن لا نأكل من هذا الطعام لأن فيه تحريم شيء أحله الله. فقالوا لنا: إن أنتم لا تأكلون فنحن أيضا لا نأكل من طعامكم، فرأينا في هذا قطع رحم، فبماذا تنصحون جزاكم الله خيرا حتى تترك هذه العادة؟ وجهونا بما ترون وثابكم الله.
لا في الجاهلية يجب ترفع صوت الكلام وترفع كلام وشمع إذا كان عادة لأجدادكم تقولون أفضل، عادة في الجاهلية وعادة في العامة لا تتبقى، إذا اعتاد قوما لا يطبخون كريا أو لا يطبخون الكرش ولا أطبق من الرأس لا يحب يطبخ يوكل عند عادتهم ترفض فتركوا العادة هذه، كونوا مع إخوانكم في الذي يطبخونه من الحلال كلوة أو كرشة أو أمعاء وغيرها فيما يطبخ من الحلال، والحمد لله والعوائد المخالفة للشرع ترفض.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم المسابقة التي تقام بين بين المدارس والفصول في بعض الأسئلة وفيها جوائز؟
هذا علم، لكن من تعلم كذا ومن أفاد كذا فقد هذا حسن على التعلم، مثل ما يعطى الأجرة من حمل كذا أو أتى بكذا أو سافر إلى كذا يقضي حاجة، فإذا أجر الطالب جائزة إذا قدم بحثا جيدا أو قدم مسألة بأدلتها، هذا من باب الإعانة على العلم ليس من باب المسابقة. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل بعد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله تعالى أن يوفقكم لصالح القول والعمل وأن يمد لكم في الأجل في حسن اعتقاد وعمل. كثيرا ما نسمع هذه الأيام مسألة كثر النزاع فيها واحتدم الخلاف، بل وألفت الرسائل كل ينصر ما ذهب إليه، تلكم حفظكم الله هي مسألة وسائل الدعوة، هل هي توقيفية أو اجتهادية؟ وإن كانت اجتهادية فهل لنا من ضوابط تنضبط بها وما هي؟ والسلام عليكم.
هي توقيفية واجتهادية، ليس اجتهادية محضة ولا توقيفية محضة. توقيفية من جهة ليس للداعي أن يدعو إلى الله إلا على رسول لا بد من حس لا يجوز لأحد أن يدعو إلى الله من جهاد. هذا توقيف لا بد منه. قل هذه سبيلة أدعو إلى الله رسول الله يا رسول الله وحرم أقول عن غير حلم. الواجب على الدعاة أن يتعلموا ويتفقهوا وأن يدعو إلا على رسول ليس لأحد أن يدعو على جهالة. توقيف لا بد منه. أما من جهة الوسائل والطرق ليست توقيفية. لك أن تدعو إلى الله من طريق التزاد من طريق الإباحة من طريق الساكس ولو كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء جديد ينفع الله به استعمل في خير نفع الله به الناس. هكذا من طريق الهاتف تكلم بالهاتف مثل ما تكلم من المنبر أو غيره بالهاتف هكذا. الهاتف هذا يكلم من بعيد وقريب تستطيع تكلم اللي في أمريكا وفي كل مكان بهذا الهاتف تنصحه تعلمه ترشده كما كان الأولون يتعرفهم بالمكاتبة وبالخطابة. هكذا اليوم تيسرت وسائل أخرى بهذا التلفاز وهذه الإذاعات وهذه البرقيات وهذا الهاتف كلها وسائل نافعة. يقال لا لا تدعو إلى الله من طريق الهاتف ولا من طريق التلفاز ولا من طريق الإذاعة فقط. فالوسائل يجب توقيفها. الوسائل يجوز فيها التوسع ثم أمكن من إيصال الدعوة وما حدث مما يمكن إيصال الدعوة به من أنواع الوسائل فلا بأس. معلوم أن هذا اليوم موجود من وسائل الإعلام غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتبلغ بهذه الوسائل نافع من طريق الإعلام من طريق الصحافة من طريق الهاتف كله نافع. فالحاصل أن الدعوة التوقيفية من جهة العلم لا بد من العلم لا بد يكون الداعي إلى الله على علم على بصيرة على تقوى. والثانية الوسائل لا بأس لا بأس أن تكون ليست قديمة ليست توقيفية تكون بطرق ممكنة لإيصال الدعوة ولو كانت حادثة جديدة وسائل جديدة كالإبراق والهاتف والإذاعة وأهلها.
نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ ما حكم صلاة الفرد خلف الصف جزاكم الله خيرا؟
لا تصح والنبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للمفرد خلف الصف ولما رأى أن يصلي خلف الصف وحده أمره يعيد عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا جاء وأن الصف كان يدور فرجة يلتمس فرجة قال يبيعهم حتى يجد فرجة ويدخل فيها أو مع الإمام عن يمين يسر فإذا لم يتيسر انتظر حتى يجد فرجة أو يجد أحد يصف معه. إذا صلى وحده خلف الصف لم يصلي. نعم
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول سماحة الشيخ أنا رجل معتدل معتدل الحال والحمد لله دخل الشهري لا بأس به وقد أنجبت ابنا وابنه فتوفي ونذرت أن أتصدق بألف ريال على كل مولود يبقى حيا والآن لدي 5 أولاد فهل أتصدق بما قد نذرت به علما بأني قد دفعت 2000 ريالات عندما ولد لي الولد الأول والثاني جزاكم الله خيرا؟
نعم نفذ النذر والنبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه أرب هذا الشهيد كل ولد رجل الله ولد أخرج ألف ريال صدق به شكرا لله شكرا لله على هذه النعمة على حسب ما ندعو.
جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل أنا أستعمل السبحة وذلك عند الأذكار الطويلة مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد فما الحكم في ذلك وأنا أقولها 100 مرة؟
لا بأس الأصابع أفضل يسر حفظها بالأصابع أفضل وإن عقدها لسان السبحة أو بالحصى أو بعقد الخيوط فلا بأس لكن ليس بالأصابع أفضل كان أن يعدها بالأصابع أيضا. وجاء بعض الصحابيات وبعض الصحابة أيضا من عجز غير الأصابع الأمر في فهم أحد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في يوم 100 مرة كانت له عجز 10 رقاب كتب الله له 100 حسنة عام 100 سيئة فلم يحزن من الشيطان يومه لا حتى يمسك ولم يفي أحد بأفضل مما جاء به إن رجل عن الأشهر الحمد. فأنا أوصي إخواني جميعا بهذا الذكر العظيم الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يقول كل يوم لا لكن في أول صلاة يكون أحسن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 100 حسنة كل يوم. يقول صلى الله عليه وسلم من قالها 100 مرة كانت له عاجل 10 رقاب يعني يعتقها وكتب الله لهم 100 حسنة ومحال 100 سيئة وكان في حزن مشرطا يوم حتى ولم يأتي أحد بأفضل من جابر إلا رجل عمل أكبر من أمره خفض عظيم خير كثير هكذا سبحان الله بحمد من أكبر الله الله بحمد سبحان الله عليه بحمد من أكبر الله من أسباب تكفير السيئة ويأتي بها صباحا ومساء من أكبر الله أيضا مشروع سبحان الله العظيم بحمد من أكبر صباحا ومساء هذا من أسباب تكفير السيئة نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب في 26 من عمري وعاني منذ طفولتي بمرض التبول اللا إرادي في الليل مما يجعلني أؤخر صلاة الفجر، ثم إنني تعبت من العلاج بالمستشفيات، هل هناك علاج بالقرآن وما هي وسائله وبأي شيء تنصحونني جزاكم الله خيرا لأتخلص من هذه العادة التي لا أستطيع؟ يقول: أنا شاب في 26 من عمري وعاني منذ طفولتي بمرض التبول اللا إرادي ليلا مما يجعلني أؤخر صلاة الفجر، ثم إنني تعبت من العلاج بالمستشفيات، هل هناك علاج بالقرآن الكريم وما هي الوسائل التي تنصحونني باستعمالها لعلي أتخلص من هذه العادة؟
أولا تسأل ربك أن الله يعافيك منها ويعينك على تركها، تسأل ربك أن الله يعينك وأن الله يكفي شر هذه العادة، وننصح تجتنب أسباب التبول، شرب عند النوم، شرب الشاهد، شرب حليب عند النوم، كما في الماء عند النوم، ابتعد عن هذه الأشياء، احرص على أن تكون قليل الشرب عند النوم، لأن الشرب عند النوم من أسباب التبول، احرص على أن تكون عند النوم غير متعاطي شيء من الأشربة حسب الإمكان، حتى تزول هذه العادة إن شاء الله، ركض الساعة على قبل الفجر. حتى لو وقع شيء أن لا تخلص تطهر قبل أن يكون صلاة مع الجماعة، هذه الساعة المبكرة قبل الأذان ساعة من الساعة حتى تستطيع تخلص من هذا البول، تطهر من البلاء بدلك وثيابك إذا كنت بولي سبب، وتنام مبكر لا تصيد أطلب الساعة على قبل الأذان وتبكر بالنوم حتى لا يغلبك النوم، واحرص على ترك الأشياء اللي تسبب البول تسببه عند النوم مع سؤال الله رضا الله إليه أن الله يعينك وأن الله يكفي شره وأن الله يعافيك من هذه العادة.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السؤال الأول: ما مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق حيث أخبر صلى الله عليه وسلم إنها في النار إلا واحدة وهي فرقة الناجية، وهل هذه الفرقة الناجية ناجية من النار بحيث أنها لا تدخل النار إطلاقا؟ أرجو التوضيح مأجورين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الحديث الذي أشرتم إليه الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث معاوية وغيره رضي الله عنهم، قوله صلى الله عليه وسلم: سرقت اليهود إلى 71 فرقة في الأهواء، سرقت النصارى إلى 72 فرقة في الأهواء، فستسترق هذه الأمة إلى 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل عن هذه الواحدة صلى الله عليه وسلم قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، هذا في رواية، ورواية الأخرى لأثبت لما سئل عن هذه النادية قال: هم الجماعة. والمعنى واحد، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو تفسير ناجية بجماعة المعنى واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابتهم الجماعة، وجماعة مثلى الذين يقتدى بهم ويحتذى بهم، فسواء سميت الجماعة أو وصفت بأنهم الذين التزموا ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالمعنى واحد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن هذه الفرق أو أن هذه الأمة أي أمة الإجابة على الراجح أن إشارة إلى أمة الإجابة وليست أمة الدعوة، فيعني أن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم سيفترقون بسبب الأهواء، وفرقتهم ستكون في الدين، سيفترقون في الإسلام في مفهوم الإسلام وفي الأعمال التي يزعمونها من الإسلام، إما خطأ وإما عمدا بسبب الأهواء وبسبب الإعراض عن الذكر. فالمخطئ إذا أخطأ بسبب إعراضه أو بسبب هواه يؤاخذ على هذا الخطأ، أما من استفرغ وسعه وبذل جهده فإنه كما ورد في الحديث الشريف إذا اجتهد حاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر اجتهاده، وأما الأجر الآخر فبسبب خطأه لا يحصل له ولكن يعفى عنه. أعطي لأمتي عن ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي رواية: وما حدثت به نفوسهم ما لم يتكلموا أو يفعلوا، وفي آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول: قد فعلت. فهذه الفرق التي فرقت فيما بينها وهي داخل الملة تبلغ إلى 73 فرقة كلها هالكة في بعض الروايات، ومعنى هذا الهلاك أنها تدخل النار وإن لم تخلد في النار، كانت في داخل الدائرة الإسلامية تدخل النار ولا تخلد، لأن الخلود له معنى غير الدخول. هناك ثلاثة أمور: ورود ودخول وخلود. فالورود للجميع وإن منكم إلا واردها، ثم ينجي الله عز وجل الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية، ويدخلها من عصاة هذه الأمة من شاء الله له أن يدخلها ولم يعفو عنه، حتى إذا محص من ذنوبه أخرج من النار، حتى يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ولا يخلد في النار إلا المشركون والكفرة الخارجون من الملة، هؤلاء هم الذين يخلدون في النار والعياذ بالله. الفرقة الناجية سماها النبي صلى الله عليه وسلم ناجية، كما في الحديث حكم على 72 فرقة بدخول النار أو بالهلاك، وحكم لهذه الفرقة من 73 بالنجاة، ووصفهم بأنهم الذين على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ووصفهم بأنهم هم الجماعة. لا من شك أن الجماعة الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة، السنة النبوية الراشدة، وتمسكوا بها أنهم ناجون بقدر تمسكهم وبقدر اعتصامهم بهذا المعتصم العظيم وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأئمة الهدى الذين شهدت لهم الأمة بالدراية والهداية، الذين يجدد الله بهم من دثر من معالم الدين، ويصل الله بهم حبل الوراثة النبوية إلى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، الظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فدين رسول الله صلى الله عليه وسلم باق لأنه خاتم الرسل، ودينه خاتم الأديان، يقيم الله عز وجل حجته الرسالية لمن شاء من خلقه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان وفي كل مكان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته. نعم، وهل هذه الفرقة ناجية من النار؟ قلت إنها تنجو بقدر تمسكها، مجموعها معصوم، مجموع هذه الفرقة معصوم، لكن لا يعني أن جميع أفرادها معصومين، فالعصمة لا تثبت إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما عداه ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم وقد جاوزوا القنطرة، فإن منهج أهل السنة عدم اعتقاد العصمة لكل واحد منهم، لكن مجموع هذه الأمة ونواتها هي الفرقة الناجية، نواة الأمة إذا صح التعبير أو جاز التعبير بالأسلوب المعاصر، أن لكل وحدة نواة، فوحدة الأمة الإسلامية نواتها هي الجماعة، وهذه الجماعة عرفها الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام بستة تعريفات تقريبا ليست متضادة، كلها تجتمع في معنى واحد وهي اتباع الكتاب والسنة. وقال في بعض تعريفاته: هم جماعة المسلمين الذين بايعوا أميرا على الكتاب والسنة. وقال عمر كما في الدارمي: لا إسلام لا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بشمع وطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بشمع وطاعة. ثلاث متلازمات: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، وهذه الإمارة لا تكون إلا بالشمع والطاعة. فالجماعة التي اجتمعت وبايعت أميرا على الكتاب والسنة هي نواة الأمة الإسلامية، وهي مثابتهم التي يثوبون إليها ويرجعون إليها ويفيئون إليها إذا أرادوا العودة، والعودة إلى الوحدة على الحق وعدم التفرق في ذلك. يقول الشيخ بكر أبو زيد في كتابه الانتماء: إن هذه الثلاثة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، فلا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. إذا تأملنا هذا الوصف فإننا لا نجده ينطبق على أي وحدة مجتمعة، ولا على أي فرقة من فرق المسلمين، إلا على هذه الدولة السعودية. فمنذ التوافق المبارك الذي حصل بين الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والأمير الراشد محمد بن سعود رحمه الله، فقد حصل منذ ذلك العهد ومنذ ذلك التواتق، فقد حصل ظهور وامتياز لهذه الجماعة في هذه البلاد السعودية. ثم إن الله سبحانه وتعالى بحكمته وبتقديره وهو الحكيم العليم أدال عليهم بسبب التقصير، بسبب ما حصل من التساهل، فظهر عليهم طاغية مصر محمد علي، ولكن البقية لم تزل، بقية ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تزل، والتجربة ما زالت مذكورة في الأذهان حتى عاد الله بعائلته على هذه الأمة، وهي سنته سبحانه وتعالى التي لا تتبدل. فأعيد تجديد هذه القومة المباركة على يد الإمام تركي والإمام المجدد شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. ثم حصل ما حصل بسبب الاختلاف أيضا، وبسبب التصارع على الحكم، وعاد الله بعائلته أيضا بالإمام المجدد عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل طيب الله تراه، وبأئمة الدعوة من آل الشيخ ومن غيرهم، قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، الشيخ محمد بن إبراهيم، والإمام إمام العلماء في هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز، سعى الله بحياته ورحم الله الجميع. هذه الدولة في تماسكها وارتباطها بين أهل الحل والعقد لعلماء الدعوة، وأهل الحل والعقد لرجال الحكم والإدارة، هم الذين تنطبق عليهم صفة الجماعة التي بينها الشافعي رحمه الله بالاعتصام، وبينها خليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولعلي في هذا الكلام أتيت على بعض نقاط السؤال، إذا بقي في الأذهان شيء يمكن أن أذكر به، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السؤال الثاني،
بقي في الجواب الأول أن أجيب على بعض التساؤلات أو بعض الاستشكالات التي تحدث. إذا قلت إن هذه الدولة السعودية تنطبق عليها صفة في هذا الزمان صفة الجماعة، لأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، وأن الجماعة هي التي اجتمعت على مبايعة أمير على الكتاب والسنة، فهذه الصفة لا تنطبق في هذا العصر لا على هذه الدولة. بقي تساؤل، التساؤل ربما يكون من شقين. الشق الأول، قد يقول قائل إنك حصرت الهداية أو حصرت الإسلام في هذه الدولة، وجواب ليس ما قلته يفهم منه ذلك ولا يقتضي ذلك، لأننا سبق أن قررنا أن المسلمين يفترقون إلى 73 فرقة، وكلهم داخل الملة وكلهم من المسلمين. وأعني بالفرق التي تكون فرقا مفارقة للسنة وإن كانت داخل الملة، الفرق التي لا تؤيد ما طبقته هذه الدولة من أحكام الشريعة، أو تعادي هذه الدولة لما امتازت به من الدعوة إلى إفراد الله بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فأي فرقة إسلامية تكره هذه الدولة لأنها تهدم الكباب، ولأنها لا تقر معبدا أو ضريحا أو وليا يدعى من دون الله تحت رايتها المكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن كرهها على ذلك أو كرهها لأنها تطبق الحدود الشرعية، تقطع يد الشارق وترجم الزاني وتقتل القاتل ويصف هذا بأنه وحشية أو انتهاك لحقوق الإنسان أو كذا أو كذا إلى آخر ما يتفلسف به ويتعلل به من بسبب أفكار عششت في ذهنه ليست من الإسلام في شيء ولا من السنة في شيء، فكره هذه الدولة من أجل ذلك ويدعي مع ذلك الإسلام، لا شك أنه خالف السنة وخالف الجماعة في هذا، وقد لا يكون خارجا من الملة، الله أعلم بحاله. لكن الأمر الذي أردت أن أؤكده وأبينه ليس قولي إن هذه الدولة هي التي تنطبق عليها صفة الجماعة أن ذلك حصر للهداية فيها، فمن أيد الحق فهو من جماعة المسلمين سواء كان سعوديا أو غير سعودي، من أيد الكتاب والسنة أينما كان فهو من جماعة المسلمين ويشمله ما يشملهم أينما كان، سواء كان في الشرق أو في الغرب، فالعقيدة واحدة والهدف واحد والقبلة واحدة، وكفى بذلك لحمة واتحادا. ولا أدل على ذلك من الواقع، فإننا نجد أن أكثر المؤيدين أو يكاد أن تكون قاعدة أو تكون أن من أيد هذه الدولة لا بد وأن يكون من أهل الحديث أو من أهل الكتاب والسنة، أو من عرف بأنه من أهل الكتاب والسنة لا بد يتلازم مع هذا الوصف أنه يؤيد هذه الدولة في الهند وفي مصر وفي السودان وفي غيرها. ما وجدنا من أيد هذه الدولة على الحق الذي هي عليه إلا من كان أقرب إلى الإسلام وأقرب إلى الحديث في أي مكان، هؤلاء لا شك أنهم يعني مع الجماعة ومن الجماعة قلبا وقالبا، وإن لم يكونوا متجنسين بالجنسية السعودية. بقي الشق الثاني وقد سمعته أيضا، يقولون إذا قلت إن هذه الدولة هي الجماعة فقد حكمت لهم بالجنة والحكم لمعين لا يجوز، والجواب أن الحكم لشخص معين بعينه هو الذي لا ينبغي أن يكون إلا بنص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن شهد الله له بالجنة وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة، ومن شهد الله له أو شهد له الرسول بالنار شهدنا له بالنار، ثبت يد أبي لهب. إذا فالنص الذي نص عليه بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار نقول به، وما عدا ذلك فإننا لا نشهد لمعين بعينه لشخص بعينه بأنه من أهل الجنة، لكن لا يعني أننا لا نعرف المجموعة التي هي على الحق، لابد أن نعين هذه الجماعة بمجموعها، هذه الجماعة بمجموعها لا بأعيان أفرادها لا شك أنه ينبغي أن نعينها، وإلا فإننا نعيش فراغا في الاعتقاد لا ينبغي أن نعيشه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فإذا لم نقل إن هذه الطائفة هي هذه الدولة فمن هي؟ النتيجة أننا لا نعرف هذه الطائفة وهذا محال، لا بد أن تكون هذه الطائفة ظاهرة معروفة، لا بد من أن يشار إليها بالتعيين بمجموعها لا بأعيان أفرادها. هذا ما أحببت إضافته إلى الجواب الأول للتساؤل الذي ورد علي بسببها.
الله خيرا وبارك فيك فضيلة الشيخ حفظك الله. اطلعنا على مقدمة قيمة لكم لكتاب حقيقة الدعوة إلى الله، والذي احتوى على تحذير من بعض الأفكار الوافدة كجماعة الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ، فهل أصول هاتين الجماعتين
تدخلهما تحت الفرقة الناجية أم هما من الفرق التي تخرج عن الفرقة الناجية؟ جزاكم الله خيرا.
أولا أحب أن أبين أن التسميات أحيانا تحكمها المصطلحات، الإخوان المسلمون اسم حسن واسم طيب، وكذلك جماعة التبليغ اسم يحمل المدح أو يقرب من حمل المدح إذا كان المقصود به إبلاغ دين الله، لكن أحيانا المصطلحات تحكم هذه المسميات، فقد يسمى الشخص صالحا وهو بخلاف ذلك، وقد يسمى مسلما ولديه من المخالفات الكثير، فالحكم ليس على مجرد التسمية ولكن على ما يقترن بها من صفات.